السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تحية وسلاما ولقاء يتجدد، وسهرة خاصة مع خالد عبد الله كالمعتاد. هنبدأها بمجموعة من الأخبار العالمية والمحلية، وحنرجع نلتقي بعد فقرة الأخبار بالشيخ عدنان عرعور وبداية الحديث عن مدرسة التصوف الجديدة، ثم ننتقل إلى فقرة في غاية الأهمية عن ثمن الغربة وأزواج بالمراسلة وأثر الغربة على الأسرة المصرية، وحنختتم اللقاء مع المهندس فاضل سليمان في شبهات التي ألقاها زكريا بطرس على قناة الحياة، فتابعونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. احنا معنا مجموعة من الأخبار العالمية والمحلية هنبدأها النهاردة في ذكرى العدوان، مواليد مشوهة بغزة المسرطنة. العدوان الإسرائيلي اللي بدأ وكان أول حصاد مر سنة 2009، كشفت مؤسسة حقوقية فلسطينية عن ظواهر صحية خطيرة وغير طبيعية بدأت تبرز في قطاع غزة بعد عام من الحرب الوحشية التي شنها الجيش الصهيوني في عملية الرصاص المصبوب على القطاع، في مقدمتها ارتفاع عدد المواليد المشوهين وزيادة معدلات الإجهاض المبكر وزيادة الإصابة بالأمراض السرطانية، وذلك بسبب استخدام الجيش الإسرائيلي أسلحة محتوية على مواد سامة ومشعة في عدوانه على القطاع. وطالبت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والخروج عن حالة الصمت والضغط على إسرائيل للسماح بالوفود والخبراء لمتابعة فحص الوضع الصحي والبيئي بعد الحرب. طبعا الحرب احنا كلنا شفناها وتداعياتها ما زالت تؤثر على قطاع غزة بهذا الشكل، فمهم جدا يا جماعة ان احنا نتحرك تحركات إيجابية. يعني عايزين الصور اللي موجودة على إسلام أونلاين اللي فيها الأطفال المشوهين والمسرطنين والدمار اللي حصل في غزة، صور تتصدر لكل الدنيا زي ما اليهود بيتحركوا بالضبط في التعامل مع نصرة قضيتهم الباطلة. الخبر الثاني الحقيقة اللي معانا حملة أوروبية لمقاطعة مصر بسبب الجدار الفولاذي. أعلنت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة أمس الأربعاء أن عددا من النشطاء الأوروبيين يعتزمون إطلاق حملة في أوروبا لمقاطعة حركة السياحة في مصر والمنتجات المصرية. وذكرت الحملة أن هذا موقف جاء في أعقاب إصرار القاهرة على بناء الجدار الفولاذي بطول الحدود مع غزة، 10 كيلومتر طول في عمق 30 متر تحت سطح الأرض، في الوقت الذي ترفض فيه فتح معبر رفح الذي يمثل شريان الحياة لمليون ونصف المليون فلسطيني على حسب زعم الحملة الأوروبية. وقد أكد شهود عيان أن العمل يجري على قدم وساق للإنهاء من إنشاء الجدار بالألواح الفولاذية الضخمة رغم ما أشيع عن تعليق العمل. وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت مؤخرا عن قيام مصر ببناء وسائل إعلام إسرائيلية كشفت مؤخرا عن قيام مصر ببناء الجدار الفولاذي على حدود غزة بتمويل أمريكي، وهو ما فسره محللون إنه عقاب لحركة حماس لرفضها التوقيع على المصالحة الفلسطينية. وقد نفى السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية أن بناء الجدار لا يهدف إلى أي عقاب وليس له علاقة بوساطة القاهرة بين السلطة الفلسطينية وحماس، وأكد أن الجدار كان سيتم بناؤه حتى لو وقعت حماس على ورقة المصالحة. هذا قد أفتى عدد من علماء الأزهر بعدم جواز بناء الجدار بحسب جريدة الدستور المصرية، وأن بناءه يتنافى مع القيم الإسلام والعروبة والإنسانية، ومنهم الدكتورة أمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة، والدكتور علي أبو الحسن أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية. الخبر الثالث معانا الحقيقة خبر مهم قوي لكل مسلم قاعد مريح دماغه من أي حاجة. الخبر بيقول دونالد بوستورم البطل الذي فضح جريمة إسرائيل الخفية. والله شيء كويس جدا انك انت تجد تحركات اعلاميه تحرك الراي العام حتى لو ما تحركش. نعتذر لله اننا حاولنا. جريمه مضى عليها 20 سنه تظهر بكل وضوح الوجه القبيح للكيان الصهيوني قام بكشف اثرها الصحفي السويدي دونالد بوستورم، واجبر تل ابيب على الاعتراف بها، وهي انتزاع اعضاء بشريه من جثامين موتى فلسطينيين. ورغم ظهور بعض تفاصيل الجريمه سنه 2000 في أكاديمية أمريكية استضافت يهودا هيس الرئيس السابق لمعهد الطب الشرعي الأمريكي، إلا أن إسرائيل ضغطت على الأكاديمية لإخفاء الخبر، وقد نشرت صحيفة سويدية تحقيقا مفاده أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين عمدا، يعني واحد ماشي في حاله ينضرب بالنار ثم تأخذهم بهدف الاستيلاء على أعضائهم البشرية. فتح الملفات الخفية من جديد، واعترف يهودا هيس بأن خبراء الطب الشرعي حصلوا على قطع من الجلد وقرنيات عيون وصمامات قلب وعظام أخذت من جثامين فلسطينيين وعمال أجانب دون الحصول على موافقة أقاربهم. وقد اعترفت إسرائيل بسبب إصرار صحفي شريف محترم على موقفه ورفض السويد الاعتذار لإسرائيل رغم الضغوط التي تعرضت لها، وقد نشرت صحيفة سويدية تدعى أفتو نيبلا دايت أن مراسلها دونالد بوستورم قال إن إسرائيل كانت تعتقل شبانا فلسطينيين في الليل وتقتلهم وتستأصل أعضاءهم وتدفنهم بسرية. وقد أدلى بحديث لقناة الجزيرة، الرجل طبعا حزن وجاله سكر زي كل المصريين، قائلا العرب والفلسطينيون خذلوني حيث لم يحركوا ساكنا تجاه القضية، ووصف رد الفعل الإسرائيلي بالغبي، وقال إسرائيل أطلقت علي وعلى حكومتي معاداة السامية لأني فضحتهم أمام العالم. وده ملف فعلا محتاجين نفتحه علشان نفضح الكيان الصهيوني أمام المجتمع الدولي. الخبر الرابع معانا، فرنسا تتخلى عن منع النقاب بالشوارع. علمت مصادر أن اللجنة البرلمانية المكلفة بإصدار توصيات حول قضية النقاب في فرنسا تميل لحصر منع النقاب في الإدارات الحكومية ووسائل النقل العمومية مع السماح بوجوده في الشوارع، رغم وجود تيار معارض يطالب بسن قانون يمنع النقاب في كل مكان في فرنسا. ويعتبر التيار الأول أن منع النقاب في الشارع إهانة للمسلمين عامة، وأن هذا القرار من شأنه أن يلقى معارضة من مجلس الدولة الفرنسي وهو أعلى هيئة قضائية والمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، ويبلغ عدد المنتقبات بقى، شوف القلق ده كله، 12 منقبة. هناخد اتصال وحرجع أقول لكم على ندوة شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وزير الأوقاف اللي بتتحرك في نفس السياق. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا يا دكتور محمد، إزاي حضرتك؟
اهلا وسهلا يا شيخ خالد.
تفضل يا فندم. خير واياكم يا فندم. تفضل يا فندم.
الله يحفظك. في الحقيقه الخبر اللي احنا بصدده الان بياتي في سياق اتجاه عام موجود في اوروبا الغربيه كلها.
نعم.
لو نتذكر سنه 89 كان مجلس الدوله في فرنسا كان اصدر قرار بانه منع الحجاب في المدارس غير دستوري، ولكن بعد كده بسنوات رئيس شراك طبعا قاد حملة، وانتهت سنة 2004 صدر قرار بمنع الرموز الدينية ومنها الحجاب في المدارس.
نعم.
دي حلقة في مسلسل، يعني في الحقيقة بيمثل زي ما بيقولوا في أوروبا دلوقتي أزمة بالنسبة للأوروبيين أكتر من أزمته بالنسبة للمسلمين.
دكتور، شايف إن اللي بيحصل هناك ده نتيجة إحساسهم بأن في قلب الدول الإسلامية في هجوم على النقاب والحجاب؟
لا شك أن ده بيساعد، لا شك أن ده بيساعد، لكن نعم. هم حاسين بأزمة تانية. في سنة 2006 أنا بس يعني حاول ألقي بس يعني نظرة فكرية
سريعا يا فندم، سريعا اتفضل.
في سنة 2006 صدر كتاب لفيلسوف فرنسي معروف اسمه ريجيس ديبري، سمى الكتاب ما يحجبه الحجاب.
نعم.
قال الحجاب ده هل هو قطعة قماش بس موجودة على رأس المسلمات وعاملين لنا الإزعاج ده بيه، ولا الأمر أكبر من كده؟ خلص من كده إلى بعض الأشياء، منها إن حجاب المسلمات في الشوارع الأوروبية بيقول كشف لنا هشاشة قناعاتنا العلمانية. العلمانية بصورتها الأوروبية تدي حقوق للناس، حقوق للمواطنة. قال ده الآن يعني في إشكال بالنسبة لينا. فعندهم ده في الرأي العام الآن في يعني جدل عام كبير قوي، حتى الرئيس بتاعهم ساركوزي طبعا معروف أنه أكثر تطرفا من الرئيس السابق له. فيظن أنه المسلسل دوت سيستمر، ولا شك أنه عدم احترامنا لهذا الأمر في بلادنا الإسلامية هيديله وقود زيادة ويديله مبررات زيادة. إذا كان في بلاد المسلمين يشرعوا لهذا الأمر ويقرروا كده، فمن يلومنا على يعني على هذا؟
هو الحقيقة أنا معايا دكتور محمد أنه كان في ندوة معقودة بتجمع شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف، وإن شيخ الأزهر قال إن النقاب لا في القرآن ولا في السنة، وإن مجرد فكرة ليس لها أساس من الصحة، ووجدت من يعتنقوها وهؤلاء يلعبون على أفكار الجهلاء. وأكد وزير الأوقاف إن النقاب يعصف بالحرية الشخصية وإنه تيار وافد من خارج بلادنا، وصرح المفتي إن النقاب مجرد عادة وعنوان لعقلية عفنة تؤدي إلى العنف. وهاجمت الدكتورة سعاد صالح كالمعتاد، طبعا هي بتحب الأماكن زي كده جدا، هاجمت القنوات الفضائية السعودية وحملت الإعلام المصري مسؤولية فتح الأبواب لنشر ثقافة النقاب المتشددة وتخريب عقول الشباب. حتى الدكتور نصر فريد واصل قال لابد من منع نقاب لسد الذرائع وكونه عائقا أمام المرأة أثناء ممارسة عملها. حضرتك مش شايف أنه الرموز اللي موجودة دي بحجمها وثقلها في الشارع المصري ممكن يكون لها مردود بهذا الشكل في المجتمع الأوروبي؟
لا شك طبعا، خاصة أن مؤسسة الأزهر الشريف الإرث التاريخي ليها بيقول أنها مؤسسة معتدلة منصفة، يعني في إرث تاريخي موجود للأزهر له احترامه في العالم كله.
تفتكر دكتور محمد
لما تصدر من هذه المؤسسة المحترمة جدا، فأنا شك أنه له ثقل، ودي الفتنة اللي موجودة، دي فتنة يعني فتنة أن هذه التصريحات لما تصدر من مؤسسة عريقة كالأزهر، ومعروف طبعا أنه الخلفية الفقهية لهذا الأمر يعني ده أمر يعني قتل بحثا. الأئمة الأربعة منهم مثلا زي ما حضرتك أكيد تعرف وكثير من السادة المشاهدين، الأمر فيه سعة جدا بين العلماء، وكثير حتى الأئمة اللي يعني أباحوا كشف الوجه قالوا إنه إذا خشيت الفتنة وإذا عم البلاء في بعض الأزمان فيجب تغطية الوجه. حتى عند أشدهم تحررا في هذا مثلا زي الأحناف يتشددوا جدا في وجوب تغطية الوجه عند خشية الفتنة. الفتنة الآن في شوارعنا، في شوارع الغرب، في شوارع بلاد المسلمين، في الشباب والفتيات، هذا أمر مشاهد يعني. هذا أمر، وخلي إن الأمر فيه خلاف وفيه سعة،
ما نحاولش يعني نحقر من الغير ونقول عقلية عفنة أو ما شابه ذلك. شكرا جزيلا دكتور محمد هشام. معانا الخبر اللي بعد كده الحقيقة، طبعا نسيت أقول لكم أنه المنقبات حصلنا على حكم بجواز أنه يدخلوا الجامعة والامتحانات وهن يرتدين النقاب للمرة الثانية من ساعة ما رفعوا القضية المعروفة. معانا خبر تاني، 47 ألف جندي وشرطي أو 46 ألف جندي وشرطي لحماية زوار عاشوراء. ألف من عندي مش مشكلة يعني. أكد اللواء عبد الكريم مصطفى قائد شرطة النجف أنه تم البدء بتنفيذ خطة أمنية بمشاركة نحو 24 ألف من قوات الجيش والشرطة استعدادا لذكرى عاشوراء. وقال العميد رائد شاكر قائد شرطة كربلاء أنه تم نشر 23 ألف جندي من قوات الجيش والشرطة، وتمت الاستعانة ب 300 امرأة مقاتلة ومجهزة بالأسلحة لتأمين الحماية وتفتيش النساء لأول مرة، كما تم الاستعانة بطيران القوات الأمريكية لتأمين الحماية جوا ونشر قناصين فوق أسطح العمارات في محيط منطقة ما بين الحرمين. إيه ده كله؟ يعني بنعمل كل ده عشان ناس هتقعد تلطم وتصوت وتقطع وشها وتجيب دم وتجنزر وتتقلب على الأرض وتنهار وتظهر صورتنا بقبح أمام العالم أننا دمويين؟ يعني كل ده عارف الدروشة ما شاء الله لازم تلاقي لها حماية، يعني تلاقي للدروشة حماية في كل مكان، ولازم تلاقي للتطرف في العبادات وفي العادات وفي العقائد دايما تلاقيها حماية في كل مكان، زي ما عملنا مولد السيد البدوي وكان بيحاط بقافلة طبية، وفي نفس الوقت قلنا للناس بلاش يروحوا الحج والعمرة عشان تلنزة الخنازير. طبعا ده تهريج موضوع الشيعة كل سنة، موضوع ذكرى عاشوراء ويا حسين ويا حسين والمناظر، الحقيقة الواحد بيقشعر وبيخجل من ولاده انه يطلق على هؤلاء اسم مسلمين ويقول له هما بيعملوا كده ليه. الخبر الحقيقة اللي بعد كده معانا خبر مهم جدا يخص أقباط المهجر. أقباط المهجر يتظاهرون بواشنطن ونيويورك ضد الحكومة المصرية. انطلقت يوم الاثنين الماضي مسيرات ينظمها نشطاء أقباط في الولايات المتحدة ضد الحكومة المصرية احتجاجا على ما يصفونه باضطهاد المسيحيين في مصر. جماعة دول مش عارفين ان الراجل الاعمال نجيب سويرس عنده قناتين فضائيتين او تي في وان تي في، ومش عارفين انه يعني وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، واضح انهم مش عارفين حاجة خالص. وكالمعتاد بيتهم الحكومة المصرية بتدمير المقدسات المسيحية واضطهاد المتحولين للمسيحية واغتصاب النساء، وإن النظام المصري لا يتفوه ببنت شفا حتى حين يتعلق الأمر بالجرائم التي تقع على الأقباط، بينما سارع الحكومة بصرف ملايين الدولارات لإرسال محامين للدفاع عن حق المواطنة المصرية المسلمة التي قتلت في ألمانيا مروة الشربيني. وطبعا كان دكتور محمد عمارة له نصيب الأسد من المقاضاة بسبب كتابه تقرير علمي اللي قال فيه إن الإنجيل محرف. وصرح نجيب جبرائيل المحامي المعروف ان بعض علماء المسلمين يقومون بنشر كتب تزدري الدين المسيحي، واضح انه ما بيتفرجش على زكريا بطرس خالص. وما شافوش ان في كنيسة امريكية بتحتفل بالكريسماس اسمها كنيسة مركز اليمامة معلقة على كل جوانبها اسلام is of the devil، الاسلام هو الشيطان. وقص الكنيسة تيري جونز بيقول ان الاسلام دين عنف ودين ارهابي، وسمح لبنته ترتدي تيشيرت مكتوب عليه اسلام is أو زديدل أو الإسلام هو الشيطان وتروح به المدرسة، لكن المدرسة رفضت إنها تدخلها. الحقيقة إحنا كنا هنفتح النهاردة ملف أقباط المهجر، لكن لظروف ما هنأجله شوية. لكن عايز أقول لكم السخافات دي بتحصل من أقباط المهجر كل شوية، وبيحاول أقباط المهجر يعملوا كارت ضغط على الحكومة المصرية. حتى في زيارات الرئيس مبارك لأمريكا أنا متذكر إنه البابا شنودة كان بيمنع الأقباط أو بيرسلهم رسالة إن ما فيش داعي للاحتجاج الفارغ باضطهاد الأقباط في مصر، الدنيا كويسة جدا. وإن كانت بتحصل بعض المشكلات والأزمات اللي ما بننكرهاش نتيجة الشحن اللي بيحصل غير المسبوق واللي ما كناش نعرف عنه، واللي توقد من فترة من أيام السبعينات وأيام الرئيس السادات في فتنة الزيتون أو الحلمية أو ما شابه ذلك، أنا مش متذكر يعني. لكن عايزين ودير الزاوية الحمراء، وعايزين نقول في النهاية أنه في اتنين لوبي في منتهى الخطورة يكنون الحقد على مصر بكل ما تعنيه الكلمة، حكومة ورئيسا وشعبا. واحد منهم اسمه مايكل مونير والتاني اسمه عدلي أبادير، دول متزعمين أقباط المهجر. حتى مشكلة بنزين 80 اللي حصلت في البنزين المعروفة وحولوها لمسألة فتنة طائفية واضطهاد مسيحيين، رغم ان معظم المصابين مسلمين، وكان المسيحي الوحيد اللي اسمه روماني هو المسيحي الوحيد اللي كان مصاب في هذا الوقت. هنفتح الملف ده بقوة الحقيقة معاكم في الفترة المقبلة علشان نكشف أقباط المهجر وحقدهم على مصر ومحاولتهم زعزعة الأمن المصري وإحداث الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين. معانا خبر كمان، بوادر أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وإسرائيل بسبب ليفني. إيه اللي حصل؟ وسط مخاوف إن بريطانيا أصدرت مذكرة اعتقال ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، الست كما يطلقون عليها في قناة الجزيرة، وزعيمة حزب كديمة، إنه حصل مذكرة الاعتقال عفوا. وكانت ليفني من المفترض أن تذهب إلى لندن لكنها خافت إنها تتمسك، وأبدت ليفني عدم اكتراثها بمذكرة الاعتقال طبعا لأنها مش البشير. البشير لما صدرت مذكرة اعتقال قلبوا الدنيا عليه، إنما قالت إن عملية أو حرب الرصاص المصبوب كانت ضرورية لردع حماس، وأن على إسرائيل أن تفعل ما هو في صالحها واللي مش عاجبه يشرب من البحر. الخبر اللي بعد كده معانا هدايا بابا نويل بالجزائر مواد تنصيرية. رغم إعلان السلطات الجزائرية عن تراجع حملات التنصير في البلاد بشكل كبير سنة 2009، يعني في حملات تنصير قوية في الجزائر الحقيقة باعتراف الحكومة الجزائرية، فإن الأيام الباقية في شهر سنة 2009 شهدت سابقة وصفها البعض بالخطيرة، تمثلت في قيام شخص يرتدي زي بابا نويل بالتجول في أرجاء مدينة تيزي ووزو شرقي الجزائر موزعا على الأطفال هدايا تحتوي على مواد تدعو للنصرانية، فضلا عن شيكولاتة ممزوجة بالخمور. وقد قال أحد أئمة تيزي ووزو أن هذا الشخص يجوب الشوارع المدينة بعربة وحصان، ويستغل براءة الأطفال وجهل بعض المواطنين ليلتقطوا صورا بجانبه، وحذر أهالي المنطقة من أن يغتر الناس بالهدايا مطالبين إياهم بالمحافظة على دينهم الذي يمنحهم أجمل الهدايا كل يوم. الخبر الأخير اللي معانا خاص بالمفكر العلماني نصر أبو زيد، الخبر في الأخبار العالمية: بعد منع دخول الكويت نصر أبو زيد مرفوض من الصحفيين. نقيب الصحفيين مكرم أحمد محمد منع ندوة في نقابة الصحفيين تضامنا مع المفكر العلماني اللي كان اتحكم عليه قبل كده بالردة نصر فريد واصل أو بالتفريق بينه وبين زوجته نتيجة أن الكويت رفضت تديله تأشيرة الدخول. والحقيقة أنا مستغرب من موقف محمد عبد القدوس، المفروض أنه محسوب على تيار الإخوان، بأنه فوجئ بقرار المنع وزعلان جدا أنه ما حصلش أنه يدخل نصر حامد أبو زيد يدافع عن نفسه أو يتضامنه معاه. هو حصل بعد كده بيوم أنه الندوة أقيمت وتضامن مع الصحفيين، طبعا كل العلمانيين في مصر، الصحفيين اللي موجودين، الفجر وكل اللي موجودين في الصحافة المصرية وليهم يعني اتجاه علماني واضح، تضامنوا مع الرجل. وإن كان الكاتب الصحفي سعد هجرس قال لو كان لاعب كورة كانت الدولة اتخذت قرار، زي إشارة إلى ما حدث من اهتمام الدولة بالاعتداء على المصريين في السودان. وقد وصف أبو زيد قرار المنع بأنه تحت جزمتي، وقال أبو زيد إن منع دخولي من الكويت لن ينجح في وقف عقولنا عن التفكير. والله العظيم ده أنا فرحان جدا إن الكويت منعتك، وأتمنى كمان إن مصر تمنعك. يعني ده كان آخر خبر معانا في الأخبار العالمية. ندخل على الأخبار المحلية، ومعانا أول خبر خاص بتجليات العذراء مريم ابنة عمران أم المسيح عليها على رسول الله الصلاة والسلام. أقباط ظهور العذراء خرافة ذات دلالة سياسية. أجمع مثقفون أقباط على إنكار الظهور المزعوم للسيدة مريم، مؤكدين أن الحدث له دلالات سياسية. وفسر الكاتب المسيحي رفيق حبيب أن الحدث أن الظهور المزعوم دلالة تعكس الحاجة للإحساس بالدعم الروحي والمعنوي من قبل الجماعة المسيحية عموما أو طائفة من طوائفها، إشارة إلى الكنيسة الأرثوذكسية التي أشاعت هذا الخبر. طبعا بأن أسبوعين ثلاثة ما ورناش حاجة غير أن العذراء مريم في الوراء، العذراء مريم في شبرا، العذراء مريم في مش عارف العمرانية، العذراء مريم في الزيتون، العذراء مريم عملت تنتقل على أسطح الكنائس، ومش عارف ليه طبعا ما جاتش برضو على سقف مسجد عشان الوحدة الوطنية، لأن احنا بنحب العذراء مريم ومؤمنين أن الله اصطفاها على نساء العالمين. لكن الحقيقة أن الكاتب محمود سلطان قال في الوقت الذي تتآكل فيه المسيحية المصرية الأرثوذكسية أمام تنامي التيار التبشيري والإنجيلي والبروتستانتي والكاثوليكي، تقع الكنيسة في خطأ نشر الخرافة حينما فقدت عشرات الآلاف الذين تركوا المذهب الأرثوذكسي وذهبوا للمذهب البروتستانتي. وفي قص إنجيلي يقول أنا شفت ناس بتولع نور جوه الكنيسة بسبوتات عشان تظهر للناس أن العذراء ظهرت، ولكن لما تكلمت شتموني. والبابا شنودة يؤكد أن ظهور العذراء على أسطح الكنائس دليل على أنها بتحب مصر. طبعا الحدث ده مش أول مرة يحصل، إنما حصل في فيديو هنشوفه دلوقتي. الحدث ده حصل الحقيقة سنة 71 و86 و92، لكن العجب الحقيقة فيه اللي توقفت عنده المسلمين. طبعا عمرو أديب اعتبر ان ده نوع من انواع الوحدة الوطنية، ان المسلم يخرج جنب المسيحي عشان يسلموا على عذراء مريم. طبعا ده كلام خرافات. الشيخ محمد الغزالي، احنا معانا التجمهرات على الهوى، وانا ما استغربتش على فكرة على أمة مسلمة لها عقيدة تصدق هذه الأمور بالشكل الخرافي وتطلع تقول مع النصارى بص شوف العذراء بتعمل ايه. ما تستغربوش، ما احنا كنا رحنا شفنا شجرة جسر السويس اللي راح عندها المثقفين والمحترمين اللي النبي علمهم العقيدة الصحيحة، راحوا بيتمسحوا بيها. طبعا ده امتداد لخرافات كثيرة وكرامات، وانك تبقى واقف مع واحد تلاقيه بيقولك سلام عليك وتقول انت بتكلم مين، يقولك انا برد السلام على الخضر اللي كان مع سيدنا موسى. ها، فالحقيقة طبعا المنظر اللي انا شايفه ده دلالة واضحة على حالة التوهان والدروشة والغيبوبة اللي عايش فيها الناس، مش عارفين يحسوا الواقع. ويا سيدي هب ان العذراء بتحب مصر وظهرت على الكنائس وكل يوم بتظهر، ايه اللي ممكن تعمله لنا العذراء لما النبي بيقول للمسلم المحترم اللي نزل خد عياله عشان يتبرك بوجود العذراء؟ اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعنت بالله. ويمكن كان جمال اسعد المسيح المصري كان بيقول ان الكلام ده ما يصحش لدرجه انه الكنيسه بتتهمه في مسيحيته. الخبر اللي معانا احنا معانا الاستاذ جمال اسعد. مساء الخير يا استاذ جمال.
مساء الخير يا فندم.
ازاي حضرتك؟
الله يكرمك.
دلوقتي حضرتك الاستاذ محمود سلطان والاستاذ الكاتب المسيحي رفيق حبيب بيقولوا ان مساله ظهور العذراء في فترات متقطعه في الفترة السابقة وفي التواريخ الماضية لدرجة ان كان الشيخ محمد غزالي اتكلم في هذا الموضوع نوع من انواع الدلالات السياسية. رأي حضرتك ايه؟
اولا انا بتحفظ ان كاتب مسيحي ولا رفيق كاتب مسيحي، لان ده معناها ان هنصنف بعضنا كاتب مسيحي وكاتب مسيحي.
لا يا فندم، لا اتفضل يا فندم، انا قلت كاتب مسيحي مصري.
انا
قلت مصري، قلت مصري صدقني، يعني قلت مصري. نعم اتفضل يا فندم.
طيب اولا الدلالات السياسيه مثل هذه الامور
نعم
هي تضع في المقام الاول لما يسمى بالتدين الشعب المصري
نعم
للمسلمين والمسيحيين.
كويس.
وهذا ايضا يخضع للجزء الاسطوري القابع في الضمير الجمع المصري
نعم،
لان الاسطوره التي سبقت الاديان وكانت عامل مهم في تكوين الأجزاء الحضارية الإنسانية بشكل عام، في لحظة من لحظات الضعف تظهر هذا الجزء الأسطوري يظهر ويكون غالبا في الإطار الظاهر. بمعنى عندما يقول مثلا أحد أن شجرة كتب عليها لا إله إلا الله
نعم،
عندما نقول أن العذراء قد ظهرت
نعم،
أو أن قديس فعل معجزة
نعم،
أو أن والي مش يعني إلى هذه الممارسات.
كويس.
أعتقد أولا هي تخضع للمضمون الجانب الأسطوري أولا.
أي.
تخضع ثانيا لفكرة التدين الشعبي الذي يجمع المصريون بتراثهم وتاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم.
نعم.
نمرة ثلاثة في إطار الاجتماعي هي تخضع لنوع من التمايز على الآخر.
نعم.
يعني بمعنى ان مثلا الاخباط الارثوذكس يقولون العذراء ظهرت في كنيسه الارثوذكس هو نوع من التمايز، احساس انه عنده مشاكل، احساسه كما يقول ادعاء انه مضطهد، طبعا هو مش مضطهد، هناك مشاكل بس ما فيش اضطهاد.
نعم.
يعني انا بتمايز بقى لان انا دين الحق، لان انا السماء معي. ده مش كده على الاخر الغير مسيحي، ده يتميز على
المسيحي نفسه. نعم.
يعني البروتستانت ما يؤمنوش، لا الكاثوليك بيؤمنوا اكثر، يقدسون العذراء اكثر من الارثوذكس وهذا
والانجيلي. نعم.
هذه اشياء نوع من التمايز على الاخر.
نعم.
اذا تاخذ شكلا اجتماعيا واسطوريا وعادات وتقاليد الى اخر هذا الكلام.
نعم.
هنا السؤال
اتفضل.
هذه الظهورات بمثابه معجزات ام ظواهر؟ هل هذه الظهورات يمكن ان تحدث او لا تحدث؟
نعم.
هنا التاريخ الكنسي حتى لا يكون هناك لبس نظم هذه العملية. بمعنى أولا يمكن للشيطان أن يفعل معجزات، هكذا يقول عندنا الإنجيل، يمكن أن تختلق معجزات، يمكن أن تكون هناك نوع من المتاجرة بالمعجزات مسايرة للواقع اللي أنا شرحته قبل كده.
نعم.
اللي هو الصورة القابعة، التمايز الاجتماعي إلى آخر هذا الكلام.
نعم.
حتى نفصل في هذه الأمور، قررت الكنيسة أن تشكل لجنة علمية ودينية تفصل في هذه الظواهر إذا كانت حقيقية أم غير حقيقية.
نعم.
الجزء الأهم أن هذه الظواهر أو تلك المعجزات التي يطلقون عليها معجزات ليست دليل على الإيمان من عدمه.
نعم.
بمعنى أن مثلا هناك مسيحية يؤمن أنها معجزة وأنها ظهور، يدليل أن هذا أنه مسيحي، والذي لا يؤمن بأن هناك معجزة أو ظهور ليكون غير مسيحيا. لا، الإيمان بالمسيحية أو الإيمان بالدين لا يحده مثل هذه الاعترافات سواء كانت ظهرت أو لم تظهر.
شكرا.
معجزة أو غير معجزة.
شكرا. سامعك يا فندم.
أما فيما يخص البعد السياسي،
أي
حقيقة أنا توقفت كثيرا أمس الأول
أي
عندما ظهرت هذه الشائعة
نعم
بظهور العذراء في أكثر من حي في القاهرة.
أي
وهذا على المستوى يعني على المستوى الديني أو الكنسي أو المسيحي أنا أتحفظ عليه بقى.
نعم.
يعني إذا كان هناك ظهور في الوراق ويمكن أن تثبته الكنيسة أو لا تثبته ويجب أن نتوقف لديه، لا يجب أن يكون هناك مثل هذه المبالغة الشعبية التي لا علاقة لها بأي منطق ديني أو عقلي.
شكرا.
وأن العذراء بدأ ظهرت في كل القاهرة.
شكرا.
لا ده شكل من أشكال بقى التصارع الاجتماعي النفسي اللي ممكن يكون فيه جانب سياسي.
شكرا.
للتدليل على موقف معين بس التدليل بجانب سلبي.
شكرا يعني جزيلا الأستاذ جمال أسعد الكاتب المسيحي المصري على هذه المداخلة. الخبر الثاني، بعد تزايد الإصابات لأكثر من 150% خلال أسبوع، أولياء الأمور يطلبون هدنة. بعد إعلان وزارة الصحة عن ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس AH1N1 إلى 150% في أسبوع، وإن الفيروس تحور ووصل لمرحلة متقدمة جدا، وإن الإصابات ارتفعت إلى 101 إن الوفيات ارتفعت إلى 101 وفاة والإصابات إلى 7330 إصابة، ده لحد اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها. طالب الأهالي بمد أجازة نصف العام لمدة شهر حتى يتم إعادة تقييم الموقف، وأكد المواطنون أنهم يعيشون حالة ذعر خوفا على أبنائهم. الخبر اللي بعد كده، شباب مصريون يفترشون الأرض والحمامات بالسعودية. أنا معجب جدا بلافتة مكتوبة في الشوارع المصرية، أنا مصري بكل فخر. ببعت رسالة للمسؤولين، شركة اسمها أبو خليل تلقت صحيفة اليوم السابع شكوى جماعية من العمالة الموسمية من شباب المصريين الذين خرجوا للعمل بخدمات الحج عن طريق وزارة القوى العاملة وبتأشيرات من مجلس الشعب والشورى تراوحت من 5 إلى 10,000 جنيه، وقالوا تغيرت المعاملة بعد السفر، ولما وصلنا لقينا الإقامة بشعة بها أكثر الإوض بها أكثر من 50 فرد، والمية مقطوعة، والرعاية الصحية معدومة، وبعد ما كان الاتفاق على 125 ريال في اليوم نزل الأجر إلى 25 ريال، والعمل خلال 14 ساعة يوميا. فين وزارة القوى العاملة؟ وفين الاهتمام بالمصريين في الخارج؟ وفين ماتش مصر والجزائر اللي عملوا فيه حالة فظيعة؟ قالك هنبدأ مرحلة جديدة، مرحلة الاهتمام بالمصري في كل مكان. أرجو ما كنش إنها أحلام واتبخرت. الخبر اللي بعد كده، إحالة قاضي اقتحم مدرسة وضرب مدرسا بالجزمة للتفتيش القضائي. واضح ان الحقيقة التعامل بالجزمة بقى هو الاسلوب الامثل اللي احنا بنشوفه السنة دي. بوش انضرب بالجزمة، ومنتظر اللي ضرب بوش بالجزمة انضرب بالجزمة من صحفي عراقي اخر. صرح المستشار معتز كامل مرسي المتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة بأن ما أثارته وسائل الإعلام حول واقعة قيام قاضي بضرب مدرس بالجزمة وقيد التحقيقات، وأضاف إلى أن الحادثة محل اهتمام المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة. كان في مستشار زعل جدا أن ابنه اشتكاله أن مدرس عنفه وزعقله جامد وأحرجه كسر نفسيته وزنبه قدام الولاد، فراح المدرس انتظر، راح القاضي انتظر المدرس جوه المدرسة، دخل المدرس جاي بيوضح للقاضي، القاضي راح خالع الجزمة ورزه على دماغه، وطق في ثواني لقوا عربيات وجنازير وكواريك وبلطجية داخلين، أثار الزعر في قلب المدرسة. طبعا ده دليل على انه في ناس من خلال الحصانة شايف انها اكبر من اي قانون. ما تستغربوش، يعني انا شفت او سمعت بوداني دي مستشار أما يقابله أمين شرطة في الشارع مثلا يقوله الحزام، ممكن يقوله لم نفسك بدل ما سود أيامك. عميد شرطة بيلف من يوترن ما ينفعش يلف منه، ويجي أمين الشرطة يقوله ما ينفعش يهزقه ويبهدله، ويضطر لأمين الشرطة لما يكسر العميد القوانين أنه يخلي الناس تكسر قوانين وراه انتقاما من مسألة أنه أحرجه وبهدله قدام زمايله. فمهم جدا يا جماعة مسألة الحصانة راجعها كويس، لأنه أنا مش قادر أصدق أنه مستشار، راجل مستشار، انا كنت اعرف مستشار راح مدرسه مسك مدرس مسح بكرامته الارض، قال له يا حبيبي انا جايب ابني هنا عشان يتعلم مش عشان تربيه، بدل ما اديك بالشبشب قدامهم قدام ولاده. تخيلوا المدرس ده ممكن يتعامل مع الاولاد ازاي. الخبر اللي بعد كده، عاطل يحاول الانتحار امام مجلس الشعب. وده الحقيقه اتمنى ان البرلمان المصري يدرس القصه دي، لان حالات الانتحار بين الشباب كترت جدا بالشنق والذبح والالقاء من الطوابق بسبب عدم حصوله على فرصه عمل ومروره بضائقة مالية، وتم إنقاذه وتوالت النيابة التحقيق. طبعا دي ضمن الأمور الخطيرة جدا. الخبر اللي بعد كده، تشييع جنازة الملازم محمد عبد الله. في جنازة مهيبة يتقدمها اللواء محمد الفخراني وقيادة الشرطة بأمن القليوبية، شيع أهالي مركز طوخ جثمان الملازم محمد عبد الله الذي لقي حتفه بعد أن صدمته سيارة نقل بمقطورة محملة بالأسمنت أثناء وقوفه بأحد الأكمنة على الطريق الدائري. هتسأل بتاع المقطورة هيقول لك أصل عدم اليقظة واختلال عجلة القيادة. إيه الأسباب؟ ما تعرفش. مافيا المقطورات تزهق الأرواح أكتر من حروبنا مع إسرائيل حقيقة. مافيا المقطورات بتبهدل الدنيا وتعطل المرور على الدائري وفي كل مكان. واضح ان هم عندهم قوة اكبر من القانون والتشريع، وعلى بال ما التشريع بعد 4 سنين يوقف المقطورات يكون نص الشعب المصري اتفور على الطريق الدائري وفي الطرقات، وكله برضو بسبب ايه؟ عدم يقظة السائق واختلال عجلة القيادة. مفاجآت مثيرة في مجزرة بني مزار. واضح ان قرية شمس الدين في بني مزار محط الانظار كانت سنة 2005 جثث 10 صحيوا الصبح لهم مقتولين وتم التمثيل بجثثهم. برضو سنة 2009 خيم الرعب لما صحي الناس وجدوا أم مقتولة وثلاث أولاد 9 و7 و4 سنوات. الأم مطعونة بطعنة في الرقبة من الخلف ومخنوقة، والأولاد بطعنات في الصدر، والابن الكبير مخنوق ببنطلون. لكن الجثث ما كانش فيها أي تمثيل، وما زالت النيابة والمباحث تواصل البحث عن الفاعل. مكتب الأهرام بالمنيا قال حجاج الحسيني هناك مفاجآت جاءت على لسان أم القتيلة، حيث أكدت أنها شاهدت ابنتها مساء السبت، وهذا يعني أن الحادث وقع صباح الحد وليس الاثنين. وقد أثبتت النيابة أن المجني عليها أجرت مكالمة على هاتفها المحمول لزوجها الذي يعمل في ليبيا، ثم أجرت مكالمة أخرى لشخص آخر بيقولوا أن هذا الشخص ممكن يكون اللغز اللي يحل هذه المشكلة. ووجدوا في مسرح الجريمة 4 شعرات للقاتل بالإضافة إلى بصمات السكين. الخبر اللي بعد كده، ابن المشير والدي مات مقتولا. فيلم الرئيس والمشير للمخرج خالد يوسف، طبعا صاحب التاريخ الأسود في الأفلام اللي بتشوه مصر. عمرو بن عبد الحكيم عامر، عمرو عبد الحكيم عامر نجل المشير عامر، أكد لصحيفة صوت الأمة نرفض تقديم عمل تاريخي دون وثائق، وقال أملك وثائق تثبت أن والدي مات مقتولا بسم الأكونتين وأن الوفاة لم تكن انتحارا. وأضاف أن نظام الرئيس عبد الناصر هو الذي قتل أبي، وإذا كان المشير فاسدا فلماذا تركه الرئيس؟ الخبر اللي بعد كده، إيصالات الإقرار الضريبي في الشوارع. بعد ما وزير المالية مد مهلة الإقرارات الضريبية إلى آخر مارس، لقى الناس في الشارع في حي الهرم عقارية الهرم تاني كمية إيصالات مرمية في الشارع ألقاها بعض الموظفين عشان الزحام، زهق من الناس، فكل اللي اداله إيصال وبتقديم يعني الإقرار الضريبي زهق راح رمي الإيصالات في الشوارع. وأكد المهندس طارق فرج ان هذا الكلام صحيح، وان مأمورية الضرائب او مصلحة الضرائب العقارية بتولي التحقيق، بالاضافة الى اكتشاف بعض الناس في مصر او في القاهرة وفي الاسكندرية حصلوا على الاقرارات الضرائبية بالمجان وبيبيعوها للمواطنين ب10 جنيه. عارف يعني النصب في كل حاجة سبحان الله. اخر خبر معانا هنقفل بيه الاخبار المحلية، خبر يخص الشيخ سالم أبو الفتوح الحقيقة اللي فتح النار على شيوخ الفضائيات واتهمهم قائلا. الشيخ سالم أبو الفتوح قدامنا الخبر، الحلاقون وسائق التوك توك والمكوجية هم مشايخ الفضائيات الآن. الحلاقون وسائق التوك توك والمكوجية هم مشايخ الفضائيات الآن. الحمد لله أنا مهندس ومعايا شهادة تثبت ذلك، لكن بقول للشيخ سالم أبو الفتوح كلام صعب اللي انت جات بجوه المقالة، راجع نفسك، انت اخطأت في حق المشايخ جدا، واتهمت التيار السلفي انه تيار عدواني ويريد انه ينشر الفساد ويخرب عقول الشباب وان الدولة بتحميه عشان يحارب الاخوان، وقلت كلام كتير قوي 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 قوي. ويبدو طبعا انه في نعرة ازهرية ظهرة في كلام حضرتك. شيخ سالم ارجوك راجع نفسك، القنوات الفضائية الدينية من غير مجاملة ليها فضل على الدعاء زي ما الدعاء ليها فضل على القنوات. لو شفت نفسك من 5 سنين وشفت نفسك دلوقت صدقني هتعرف الفرق ده كويس قوي. وشوف البدايات في تفسير الأحلام كانت ازاي، والنهاردة بقت نجم من نجوم قناة الناس وليك برنامج مميز في قناة الناس. فما ينفعش انك انت تتهم المشايخ اعتباطا، المشايخ اللي موجودين في قناة الناس، في الدكتور مازن السرساوي في الأزهر زي حضرتك، في حضرتي أنا مهندس، في الشيخ أبو إسحاق راجل محدث وله قيمة أنت كتب طبعا شكره في الـ في الـ في المقال يعني، في الشيخ محمد حسان يعني بكلية إعلام، والشيخ أبو إسحاق لسانس لغات وترجمة، في ناس كتير يا جماعة. ما ينفعش إن إحنا النهاردة علشان أنا متوتر في علاقتي ببعض المشايخ أنا أفضل أنك أنت تطلع تنقد منهج دعوي بشكل واضح إذا كان في أخطاء، إنما عشان تسمي شيوخ أنهم حلقين ومكواجية وسوئين توك توك نرفض هذا الكلام. والحقيقة يعني لو قناة الناس مش عاجبك المشايخ فيها، أرشح لك قناة أزهري لأنها بتدعم الأزهريين، تقدر تروح هناك. انتظرونا بعد الفاصل مع الشيخ عدنان عرعور وكلامنا عن مدرسة التصوف الجديدة، فابقوا معنا. Thank you.